صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع الحلقة التاسعة من قصة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كنت في الحلقة السابقة بدأت في قصة بحيرة الراهب، وذكرت الحديث عن من رواية أبي موسى الأشعري، وذكرت أن بحيرة هذا كان راهبا في طريق تجارة قريش، ولم يكن يخرج إليهم عندما يمرون عليه، لكنه خرج في هذه المرة لما رأى من صومعته أشياء عجيبة. هذه الأشياء ذكرها لعم النبي عليه الصلاة والسلام وللشيخ قريش، أنه رأى الحجر والشجر يسجدون، وهذا لا يكون إلا للنبي، ورأى الغمامة تظلل عليه أيضا، وهذا لا يكون إلا لنبي، وقال أعرفه بخاتم النبوة الذي هو بين كتفيه. وكان كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام ما بين التاسعة إلى الثانية عشرة، على اختلاف الروايات في ذلك. فالراهب صنع لهم طعاما وقربه إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في رعي الإبل، يعني كان يهتم بالإبل إذ كان أصغر الناس سنا. وسأل أين الغلام، أين الغلام، فجيء به، فكان الناس جلسوا تحت ظل الشجرة التي قرب الطعام إليهم تحتها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجلس، فكانت الشمس فوقه، فانتقل الظل من فوق الأشياخ قريش إلى فوق رسول الله عليه الصلاة والسلام ليظلله، والناس ينظرون. ثم سأل أين أبوه، فقال أبو طالب أنا أبوه. قال كيف لا ينبغي أن يكون له أب، بل هو يولد يتيما. فقال أبو طالب أنا عمه. فقال هذا سيكون نبي آخر الزمان، فارجع به، لأن الروم لو رأوه أو علموا به فإنهم سيقتلوا. فقال ارجع به. وفي هذا الوقت أو في هذه الأثناء جاء نفر سبعة من الروم يبحثون ويفتشون عن النبي المنتظر، فالتقوا ببحيرة الذي سألهم عن ماذا تبحثون. قالوا إننا بعثنا من أجل أن نفتش عن النبي المنتظر، فقالوا إنه سيكون في هذه الأماكن أو في هذه النواحي. فقال تكلم معهم بحيرة وقال هل تركتم خيرا منكم؟ قالوا لا. قال هل رأيتم أن قدر الله سبحانه وتعالى لو قدر ووقع هل تستطيعون أن تغيروا؟ قالوا لا. قال إذن فأقيموا معي واتركوا هذا، اتركوا هذا الشأن، فبايعوه وأقاموا معه. قال بحيرة لعم النبي عليه الصلاة والسلام: أعده إلى مكة حتى لا يلتقي به الروم. في الرواية قال أن من أعاده إلى مكة هو أبو بكر وبلال رضي الله عنهم. وهذا لا شك كما قال الحافظ ابن حجر وغيره أنه ليس بصحيح، لأن أبا بكر كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين ونيف، وأين كان بلال الذي اشتراه بعد ذلك عندما أسلم، اشتراه أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يقول الحافظ وغيره كأن هذا مدرج في الحديث، يعني ليس بصحيح. هذا الذي دعا الكثير من أهل العلم إلى عدم تصحيح هذه الرواية. الشاهد أن أبا طالب أعاد النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل، ليس مع، وهذا ورد في رواية للبزار أنه أعاده مع رجل، ليس مع أبي بكر ولا مع بلال. الرواية رواية بحيرة الراهب ضعفها الكثير من أهل العلم، ومنهم من حسنها مع إنكاره أن الجزء الذي فيه أن الذي أعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة مرة ثانية هو أبو بكر وبلال. وقالوا إن أصح الطرق التي وردت لهذه القصة هو طريق الترمذي، طريق الترمذي. لكن والقصة أيضا صححها من المعاصرين الشيخ الألباني. الإمام الذهبي عليه رحمة الله نقد متن هذه القصة، وهذا يبين لنا أن العلماء علماء الحديث يهتمون بنقد المتن ولا يقتصرون على نقد السند فقط، لأن هناك يعني فرية تقال على علماء الحديث أنهم لا يهتمون إلا بالأسانيد ولا ينظرون إلى المتون على الإطلاق. فنقول هذا ليس بصواب، بل إن العلماء الكبار المحققين ينظرون إلى المتن، بل إننا نعلم أن العلة وهي الأمر الشيء القادح في الحديث، العلة شيء خفي قادح في الحديث يكون في السند كما يكون في المتن. فالإمام الذهبي نقض قصة بحيرة الراهب وأنكرها بكاملها، وقال بالنسبة بالطبع لأبي بكر وبلال، قال كما ذكرت أين كان أبو بكر الذي هو أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأين كان بلال الذي اعتقه أبو بكر رضي الله عنه بسنوات عندما أسلم بلال رضي الله عنه. وأنا ذكرت أن من صحح الرواية بحيرة الراهب قال إن مسألة أبي بكر وبلال هذه مدرجة وأنكرها. وقال الإمام الذهبي أيضا في نقد المتن، قال وكيف لم يعرف أبو طالب بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، هذا شيء عجيب يحدثون به ومع ذلك ينكرون بعد ذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أيضا ثم كيف لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من جاءه في الغار بالوحي بعد ذلك وهو جبريل عليه السلام. ولو صحت القصة سندا كما صححها فريق من أهل العلم، من الممكن الرد على هذا النقد. فأولا مسألة بلال وأبي بكر العلماء قالوا هي مدرجة وضعفوا أجزوا ضعفوا. الأمر الثاني كيف يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يؤمن به ولماذا لم يصدقه؟ أقول إن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان مصدقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما منعه الكبر من أن يقال أنه أسلم من أجل وغير دين آبائه وأجداده، فهذا الذي منعه. فهو والدليل على ذلك أنه كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل ودخل معه الشعب، فهو لم يكن مكذبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هو كالكثير من يعني صناديد قريش كانوا على دين الآباء ودين الأجداد وتكبروا ولم يغيروا ما هم عليه، فهو من هذا الباب أيضا. إذن هو لم يكن مكذبا. أيضا من كان معه وسمع بالقصة أيضا، إن الكثير من أهل مكة الذين ما أسلموا ما كانوا يكذبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك أن أبا جهل وهو من الصناديد الكبار الذين وقفوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد الإسلام، أبو جهل في حوار له مع أحدهم، فإنه لما في ساعة صفاء بينهما قال يعني هل تكذب محمدا؟ قال ما جربنا عليه كذبا، معنى الكلام يعني ما جربنا عليه كذبا، ولكن نحن بني عبد المطلب بني هاشم كنا كفرسي رهان، إذا سقوا أطعمنا، إذا يعني استقبلوا الحجيج والعمار استقبلنا، فكنا كفرسي رهان، فلما قالوا منا نبي فماذا نفعل فيها؟ إذن هو لم يكن مكذبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن منعه الكبر والعصبية الجاهلية. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.